الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله معكم جميعا أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا ونسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عدد نعمك وأفضالك وعلى الوجه الذي يرضيك ويليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن تشمل يا ربنا آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا يا رب خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، لعلكم تتذكرون في حلقة الأسبوع الماضي أننا توقفنا مع حادثة في السيرة النبوية وفي سيرة الصحابة الأكارم رضي الله عنهم على وجه الخصوص، مع واحد من كبار المهاجرين الكرام الصالحين وآخر من كرام الأنصار الصالحين الطيبين. وقلت لحضراتكم سنستكمل الحديث عن هذه الواقعة العظيمة والطريفة والنادرة، والتي قلت لكم بالحرف الواحد ينظر ويعظم إن لم يكن من المستحيل أن يشهد التاريخ لها مثيلا في المستقبل، لأن سيدنا سعد ابن الربيع عليه رضوان الله قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أخي يا عبد الرحمن، عندما تمت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابي الجليل سعد بن الربيع الأنصاري وأخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف، فقال الأنصاري المبارك، قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا أشاطرك مالي. الله! ولي زوجتان. وهنا يبدو الكلام، هنا الكلام: ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك فسمها أو حددها لي، فإذا انقضت عدتها تزوجتها على بركة الله. قلت لحضراتكم مستحيل أن نرى شيئا من ذلك أو أن يتكرر ذلك من أجل هذه الجزئية المهمة. لي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك حتى أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. معقول؟ والله هذا الذي حدث في العصر الذهبي للإسلام بين يدي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يلحق بالرفيق الأعلى حدث هذا. فرد، والرد كذلك من عبد الرحمن رد كريم جميل عفيف ينبغي أن نتعلم له. لم ينتهزها فرصة كالمنتهزين ويقول: أريد هذه أو طلق لهذه ما قال شيئا من ذلك، وإنما قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الحد، وقلت لحضراتكم سنستكمل بإذن الله ما انقطع من حديثنا حول آداب وأخلاق وأحكام الإسلام الحنيف فيما يتعلق بالزواج وعادات الناس في الزواج وما جرى بين الناس في العصر الحديث من تقاليد وعادات يرفضها الإسلام شكلا وموضوعا. وسبب هذا الحديث الذي تحدثت به في الأسبوع الماضي وما أتحدث به كذلك اليوم، سبب ذلك شكوى تلقيتها من شاب كان في قمة الحزن وهو يحدثني عن أسرة ذهب يطلب ابنتهم فصدم فيما رأى وصدم بما سمع من أسرة كان يتوقع منها غير ذلك. وقال الشاب ليتك مع السادة العلماء تتحدثون في هذه الأمور المهمة ليعود الناس إلى إسلامهم وإلى دينهم وإلى قرآنهم وإلى سنة نبيهم، وليتقي الله الناس في شباب الإيه؟ المسلمين. أحبتي في الله، نستكمل ما انقطع من حديثنا، ولكن أتوقف مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عبد الرحمن بن عوف بعدها بأيام وقد رأى عليه أثر الزواج، فقال ميهم يا عبد الرحمن، يعني مالك أو ما الخبر يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت أنصارية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وماذا سقت لها؟ اسمعوا ماذا سقت لها، والعبارة تحمل معاني جميلة، كأن المتوقع أن يسوق إليها من الأنعام ما يستطيع. عبد الرحمن ابن عوف تاجر كبير في الجاهلية والإسلام، وتاجر رابح دائما ومعروف بكرمه بين الناس. أولم يا عبد الرحمن ولو بشاه، اجعل وليمة لك. ما هكذا يتم الزواج في هذا الصمت ودون أن يعلم الناس؟ أولم يا رجل ولو بشاه. ماذا سقت لها؟ أي ماذا قدمت لها من المهر؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن أن هذه الأنصارية قد نالت حقها من المهر، فقال أعطيتها وزن نواة من الذهب يا رسول الله. فعقب الحبيب صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، ولو بشاه. جميل. وهيا إلى ابن الخطاب عليه رضوان الله الذي أنكر على المسلمين مغالاتهم في المهور وخطبهم ذات يوم ليتقوا الله في شباب الأمة وليتقوا الله كذلك في أحكام الإسلام وآدابه، وقال ألا لا تغالوا في المهور، ألا لا تغالوا في المهور، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يصدق امرأة من أزواجه ولم تصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، أو بالنص هكذا اسمعوا: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وما أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. هذا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. الصداق ركن من أركان الزواج وركن مهم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويقول ربنا الكريم كذلك في سورة النساء: فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. نعم، وآتوهن أجورهن بالمعروف. صداقها تكريم لها، وكلمة صداق بفتح الصاد أو صداق في اللغة الثانية بكسر الصاد مشتقة من الصدق، ومعناها أن الرجل يصدق امرأته ويعتد بصداقها ويقدم لها الصداق ليشعرها بصدقه ورغبته الأكيدة في الزواج منها. طيب، ولكن عندنا قاعدة: لينفق ذو سعة من سعته، كل ينفق على قدر استطاعته. وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في شباب المسلمين حتى لا نكلفهم ما لا يطيقون، وحتى لا نلجئهم إلى مد أيديهم للناس وإلى الاستدانة والاقتراض من البنوك. نعم، لو دخلت امرأة بيت زوجها وأرهقت أسرة الزوج حتى اضطرت هذه الأسرة، أسرة الزوج، إلى الاقتراض أحيانا من البنك بقروض ربوية، ستكون مبعث شؤم على هذه الأسرة، وسيكرهون منها ومن أهلها ما فعلوا بهم عندما ألجأوهم إلى مد أيديهم وإلى القرض الربوي من هنا أو من هناك. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنتذكر ذلك العبد الصالح الذي أحب موسى ورغب أن يصاهره ورغب فيه زوجا لابنته وبادره بالحديث عندما قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك أسمعوا أبناء المسلمين هذا الكلام الجميل إذا طرقوا أبوابكم للزواج من بناتكم، وأشعروهم بأنهم موضع ترحيب ومحبة، ويسروا عليهم ولا تعسروا، واتقوا الله فيهم حتى يمن ربنا الكريم على أبنائكم بمن ييسر عليهم أمور الزواج كذلك. أعود إلى ما نحن بصدده، لكن قبل أن أنتقل، الصنعاني في سبل السلام يقول بأن الصداق فيما مضى كان المعني به والذي يتلقاه ولي أمر البنت، ولذلك ولي أمر البنت التي قدمت زوجة لموسى عليه السلام هو الذي استفاد من صداق موسى لابنته خدمة وعملا وأجرة في بيته أو في حقله أو في غنمه. تعالوا فاسمعوا يا عباد الله ما قال عليه صلوات الله وسلامه في هذا الصدد. يمن المرأة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يمن المرأة في خفة مهرها، يعني بركة المرأة، والتي هذه البركة التي تعم أهل المنزل فيستبشرون بمقدمها خيرا في هذه الدار، ويفرحون بزواجها من ولدهم. يعقب الحبيب على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه فيقول يمن المرأة في خفة مهرها، ويسار أو ويسر نكاحها، وحسن أخلاقها. تحتاج إلى تكرار. يمن المرأة في خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها، وشؤم المرأة في عسر أو في ثقل مهرها وعسر نكاحها وسوء أخلاقها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبدايات الزواج خطوبة واتفاق على الصداق واتفاق في العملية كلها. ماذا سيجهز الزوج وماذا يريدون من الزوج لابنتهم؟ والاتفاق على هذه الأمور يكون في البداية وعند الخطبة. فإذا لجأ والد العروس إلى أسلوب التخفيف والتيسير والتبشير بالنسبة لأهل الزوج، وقد قدموا إليكم لا يعلمون عنكم إلا القليل، وسيعرفونكم جيدا من خلال الاتفاق معكم، فأحسنوا لقاءهم وبشروهم بما يخفف عنهم وبما يسعدهم ويطمئنهم، ولا تثقلوا عليهم ولا تبالغوا في المغور، واتقوا الله وكونوا أهلا للعبارة التي ترددونها دائما في هذا المقام: نحن نشتري رجالا. يا سلام، ولا يعنينا أي شيء بعد ذلك. طيب ما دامت الأمور كذلك، والذي يعنيكم في المقام الأول هو الزوج وأهله الكرام، كونوا صادقين وكونوا جادين في اللغة التي تدخل السرور على الناس، واتقوا الله في هذا المسكين الذي جاء يطرق بابكم ويريد شرف الانتماء والانتساب إلى هذه الأسرة الكريمة. زيدوه فرحا على فرحه، زيدوه سرورا واطمئنانا وبشرا، حتى يخرج من بيتكم وهو في قمة السرور والسعادة، واتقوا الله فيه. ولا تسمعوه أهله إلا ما يسرهم. نعم، لذلك قال عمر وأكررها ثانية: لا تغالوا بصداق النساء ولا مهور النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل في الآخرة لكان أولاكم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي ما أصدق امرأة من أزواجه ولا أصدقت امرأة من بناته بما يزيد عن 12 أوقية صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنا لا بد وأن أقدم القصة العجيبة التي يتندر بها العلماء كثيرا في المجالس، مجالس العلم ومجالس الزواج. يحدثنا العلماء كثيرا عن سيدنا سيدنا سعيد بن المسيب التابعي الجليل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي افتقد تلميذه النجيب عبد الله ابن أبي وداعة، كان تلميذا مداوما على دروس سعيد بن المسيب، لكنه افتقده لفترة. فلما جاء عبد الله بن وداعة يستأنف الدروس في مجلس سعيد، سأله عن سر غيابه، قال: توفيت زوجتي فانشغلت بها. قال: هل أخبرتها، هل أخبرتنا لنكون معك أو لنشهد جنازتها ثم قال: هل استبدلت، يعني هل تزوجت بغيرها؟ قال ابن أبي وداعة: ومن يزوجني ابنته وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ رد سعيد: أنا أزوجك ابنتي. قال: تزوجني ابنتك؟ قال: نعم. طيب لماذا تعجب ابن أبي وداعة؟ لأن عبد الملك ابن مروان خطب ابنة سعيد ابن المسيب لولده ولي العهد في ذلك الوقت، الوليد ابن عبد الملك، فلم يرضى سعيد ابن المسيب أن تكون ابنته زوجة لهذا الولد، الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. وكانت الضريبة غالية، لأن العلماء يقولون بأن عبد الملك ابن مروان أكنها في نفسه وأحزنته كثيرا أن يطلب من سعيد أن يزوج ابنته لولده ثم يرفض سعيد. أكنها في نفسه، وظل يتحين الفرصة بعد الفرصة لينتقم من هذا التابعي الجليل رحمة الله عليه. وقد كان يقال وقرأنا بأن عبد الملك ضربه بالصوت 80 ضربة في مسألة ما، المهم ظل يتحين ويتحايل إلى أن ضربه 80 ضربة بالصوت. بل لم يكتفي بذلك، يقال بأنه أمر أن يصب الماء البارد جدا على سعيد بن المسيب، وقد كان المهم وزوجها سعيد لعبد الرحمن بن أبي وداعة تلميذه المسكين الفقير على 2 درهمين من المال. وذات ليلة ولم يضيع سعيد الوقت، ذات ليلة طرق باب زوج ابنته أو صهره الذي قام بتوثيق العقد بنفسه وجعلها زوجة له، وطرق الباب عليه فقال عبد الله: من؟ قال سعيد. يقول عبد الله: ما شو يعني، كان يمكن أن يكون أي سعيد إلا أن يكون سعيد بن المسيب بهذه السرعة وبهذه الاستجابة. المهم قال له، فتح له وإذا به سعيد وإذا بابنته تقف خلفه، فدفعها إليه. المهم تم الزواج الميمون لأنها كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، وكانت من أعلم الناس بالسنة المشرفة، ومن أعلم الناس بأحكام الإسلام الحنيف. زوج سعيد ابن المسيب ابنته على 2 درهمين لهذا التلميذ الفقير، فتعلموا، تعلموا يا عباد الله، كما علمناكم في الأسبوع الماضي وأخبرناكم بزواج أم سليم من طلحة الذي تقدم لها، أي لأم سليم، وكان لا يزال على كفره، فقالت بأدب جم: ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، فإن أسلمت رضيت بإسلامك مهرا ولن أزيد عليه، لن أطلب منك شيئا يزيد عن مهرك عن إسلامك هذا. وقد كان، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وترفقوا بأبناء المسلمين الذين وصلوا بالسن إلى ما يزيد عن 30 بل والأربعين، ولكنهم يخافون ويخشون أن يطرقوا أبوابكم فيسمعوا ما يؤذيهم وما يضع اليأس في قلوبهم من الردود. ترفقوا ببناتكم لوجه الله، ولا تكونوا عقبة، لا تكونوا عقبة في وجوه شباب الأمة. نعم، هذا الذي يجري في ديار المسلمين في هذا الزمان، والله العظيم لا يرضي الله ولا يرضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمور عجيبة، أمور عجيبة تجري في هذا الزمان، سواء فيما يتعلق بقائمة المنقولات التي زادت في السنوات الأخيرة زيادة رهيبة مرهقة، بدلا من الثلاجة الواحدة ثلاجات، وبدلا من الشاشة الواحدة 3 شاشات، وبدلا من الغسالة الواحدة أيضا يطلب الرجل لابنته 3 غسالات، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد. مغالاة، مغالاة ما سمعنا بها قبل ذلك، وإرهاق ما سمعنا به، حتى يلجأ المسكين إلى مد يده للناس وإلى مد يده للبنك أحيانا، يقترض بالربا حتى يتم زواجه. ما هكذا تكون الأمور؟ والذي يجري في بلاد المسلمين وفي مصر بالذات، ووفق خبرتي وتجولي في بلاد المسلمين، ما رأيت بلدا يجري فيه في أمور التجهيز والزواج ما يجري عندنا. الأصل في الإسلام أيها السادة أن يقدم المهر لوالد العروس أو لها، وهي أولى بمهرها من أبيها. خذ يا عمي هذا مهر ابنتك، أو يضعه في يدها، فيقول له الرجل المبارك: يسر الله أمرك يا بني، جهز منزلك ولا ترهق نفسك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق ولا تمد يدك لأحد. الأيام بيننا تستطيع أن تستكمل ما لم تشتره أو ما لم تأتي به إن شاء الله. ويبشره هكذا، ويذهب الزوج إلى بيته فيجهز هذا المنزل بما يستطيع، وليس للرجل والد الزوجة أبدا أن يملي عليه القائمة كما يحدث، يضع ساقا فوق ساق. إيه؟ كم أوضة يا حبيبي هتشتري أو هتجيب لبنتنا؟ أختها على العلم من دلوقتي تزوجت ب5 غرف، ويظل يعدد ويشرح ويعقد الأمور أمام المسكين. لا والله، والله هذا ليس من الإسلام في قليل أو كثير. ولذلك الشباب يشكون آباء وأمهات البنات، نعم يشكونكم، ويشكونكم لله رب العالمين قبل أن يشكوكم أو يشكوكم لنا معاشر العلماء. يعني هذا الدرس الذي تحدثنا فيه اليوم ودرس الأسبوع الماضي كان سببه شكوى من أحد الشباب، جاءني وقال: بالله عليك تحدثوا في هذه الأمور حتى يترفق الآباء والأمهات بنا معاشر الشباب، وحتى لا يكلفون ما لا نطيق. فأنا أقول لحضراتكم ولوجه الله: اتقوا الله في شباب المسلمين، ويسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. ترفقوا بشباب الأمة، واعلموا بأنه من يمن ابنتكم يسار مهرها وخفة هذا المهر، ويسار زواجها وحسن خلقها، كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه: وسيظل الولد العريس سيظل يذكر والد العروس بالخير ويذكر أمها بالخير، لأن كل منهما ترفق به ولم يشق عليه، سيدعو لكم هو وأهله والله العظيم سيدعون لكم بالخير كله، لأنكم تعاملتم معه كما تتعاملون مع أبنائكم. فاتقوا الله فيهم. أشكر لكم حسن المتابعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن يتم على أبنائنا وبناتنا بالخير كله. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.